ومن أقوال الأئمة الدال على هذا المذهب، المذهب الإمراري، ما أخرجه الحصفي في كتابه شبهة تشبيه عن مالك بن أنس رحمه الله، قال: قال مالك: إياكم والبدع. قيل: ما البدع يا أبا عبد الله؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. فهذا الكلام من مالك يدل على أنه يمر هذه الصفات ولا يخوض فيها، وكذلك صرح مالك بهذا الأمر فقال: أمروا هذه الصفات كما جاءت، أمروا هذه الصفات كما جاءت. ومن الأقوال الدالة على ذلك قول الشافعي رحمه الله: وقد ذكر هذا القول ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد، قال: قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد الله. وقد ذكر ابن الجوزي أنا ذكرت لكم سابقا أن قضية عزاها الحصفي في كتابه، لا، هذا كلام مالك ذكره الصابوني في عقيدة السلف، ذكره الصابوني، كلام مالك ذكره الصابوني، لكن كلام الشافعي هذا ذكره الحصفي في كتابه شبهة التشبيه. قال: سئل الشافعي عن الاستواء فقال: آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت عقلي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه أي إمساك. يعني قال عندما سئل عن الاستواء قال: آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت عقلي في الإدراك وأمسكت عن الخوض فيه أي إمساك. وفي كتاب الصفات الإلهية لمحمد أمام قال سئل قال إن الربيع بن سليمان إن الربيع بن سليمان سأل الشافعي عن الصفات فقال حرام على العقل أن يمثل الله حرام على العقل أن يمثل الله وعلى الوهم أن يحده وعلى الظن أن يقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تتعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف الله به نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو بهذه العبارات يقرر موقفا إمراريا، لأنه يقول حرام على العقول أن تمثل الله وعلى الوهم أن يحده وعلى الظن أن يقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تتعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف الله به نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن قدامة كذلك من هذه الأقوال في كتابه لمعة الاعتقاد، في كتابه لمعة الاعتقاد قال أحمد بن حنبل نؤمن بها ونصدقها لا كيف ولا معنى، نؤمن بها ونصدقها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا قال نؤمن بها ونصدقها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال سفيان الثوري ونقل ذلك عنه البيهقي في الأسماء والصفات قال ما وصف الله تعالى به نفسه فتفسيره قراءته والسكوت عليه. ما وصف الله به تعالى نفسه يعني من هذه الصفات فتفسيره قراءته والسكوت عليه، وهذا صريح في الإمرار. وقال وكيع: أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يرمون هذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. وهذا الكلام نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات. قال: أدركت إسماعيل بن أبي خالد وسفيان ومسعرا يرمون هذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. هذا أيضا واضح في الإمرار. من هذه الأقوال أيضا قول الترمذي معلقا في سننه على بعض أحاديث الصفات، ونقله عنه كذلك ابن حجر في الفتح، في فتح الباري. قال: المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يقال كيف، ولا تتأول ولا تتوهم. وكذلك من هذه الأقوال الدالة على مذهب الإمرار قول ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: كان الزهري ومالك بن أنس والسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وابن مبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق يقولون في قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وما شابهه أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. إذن هؤلاء الأئمة كلهم نقل عنهم لفظ الإمرار. قال: كان الزهري، وهو شيخ مالك أحد التابعين، كان الزهري ومالك بن أنس وسجان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي يقولون في قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وأمثال ما شابهه، أمروها كما جاءت. ومن ذلك كذلك قول ابن خزيمة وقد سئل عن هذه الصفات، فقال: لم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك ويحيى بن يحيى وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون أصحابهم عن الخوض فيه ويدلونهم على الكتاب والسنة، ويدلونهم على الكتاب والسنة. إذا قال: لم يكن أئمة المسلمين أرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك الشافعي أحمد بن حنبل، مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى وأبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون أصحابهم عن الكلام فيه ويدلونهم على الكتاب والسنة. وقال الطحاوي في عقيدته المشهورة: ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إما صح فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا نتدخل في شيء من ذلك مؤولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى قائله. ونقول الله أعلم بما اشتبه علينا. ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، ومعناه على ما أراد، لا نتدخل في شيء من ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى قائله. ونقول الله أعلم فيما اشتبه عليه. إذن هذا كذلك واضح في الإمرار. قال ابن الصلاح في فتاواه: الذي يدين به من يقتدى به، الذي يدين به من يقتدى به من السالفين والخالفين، واختاره عباد الله الصالحون، أنه لا يخاض في صفات الله بالتكييف، لا يخاض في صفات الله بالتكييف، وكل ما جاء به الكتاب من المتشابهات يؤمنون به مقتصرين على الإيمان جملة من غير تفصيل ولا تأويل، ويعتقدون على الجملة أن لله في ذلك ما هو الكمال المطلق من جميع الوجوه، ولا يتعرضون للخوض فيه خوفا من أن تزل قدم بعد ثبوتها. ولا يتعرضون للخوض فيه خوفا من أن تزل قدم بعد ثبوتها. قال: الذي يدين به من يقتدى به من السالفين والخالفين، واختاره عباد الله الصالحون، أنه لا يخاض في صفات الله بالتكييف. وكل ما جاء في كتاب الله من المتشابهات يؤمنون به مقتصرين على الإيمان بالجملة من غير تفصيل ولا تأويل، ويعتقدون على الجملة أن لله في ذلك ما هو الكمال المطلق من جميع الوجوه، ولا يخوضون في ذلك خوفا من أن تزل قدم بعد ثبوتها. ويقول ابن قدامة في لمعة الاعتقاد كتابه لمعة الاعتقاد: يقول كل ما جاء في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد أو التأويل أو التشبيه أو التمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين قال عنهم الله في كتابه المبين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويقول: وقد درج أئمة قد درج السلف وأئمة الخلف على ذلك، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد في كتاب الله، ولا يتعرضون لتأويله. ومن لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. هذا صريح كذلك في الإمرار. ويقول البيهقي في الأسماء والصفات: الاستواء الثابت لله عز وجل، الاستواء الثابت لله عز وجل نؤمن به على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ولا نخوض في معنى، وهذا هو مسلك السلف. ويقول ابن خلدون في مقدمته: قضوا بأن الآيات المتشابهات من كتاب الله وقالوا نؤمن بها على مراد الله، لا نخوض في معناها. وهذا معنى قولهم نؤمن بها على مراد الله ولا نخوض في معناها، هذا معنى قولهم أمروها كما جاءت، أي آمنوا بأنها من عند الله ولا تخوضوا في تأويلها وتفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب التوقف والإذعان. يعني قال ابن خلدون: قضوا بأن الآيات المتشابهات من كتاب الله نؤمن بها على مراد الله ولا نخوض في معناها، وهذا معنى قولهم قول أكثرهم أمروها كما جاءت، أي آمنوا بأنها من عند الله ولا تخوضوا في معناها، لا تخوضوا في تأويلها ولا تفسيرها، آمنوا بأنها جاءت من عند الله ولا تخوضوا في تأويلها وتفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب التوقف والإذعان. قال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي: اعلم أن هذه الآيات المتشابهات التي يبعد تأويلها لا تؤول ولا تفسر، هذا في كتابه أقاويل الثقات. وقال: نقل الدارمي في الرد على كتابه الرد على الجهمية عن محمد بن الحنفية أنه قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها. وقال هو الدارمي في هذا الكتاب كتابه الرد على الجهمية، قال: ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بها العلماء ولم يفسروها، ومتى فسرها أحد منهم برأيه اتهموه. وقال أيضا: وكانوا يكرهون الخوض في هذا. ونقل البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن أفراح بن محمد عن أفراح بن محمد أنه قال لعبد الله بن المبارك: أنا أكره الصفة. فقال له عبد الله: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء جسرنا عليه، وإذا جاءت الأحاديث المستفيضة الظاهرة تكلمنا به. قال البيهقي معلقا: ومراده والله أعلم صفات الأخبار، أي الصفات الخبرية. ونتكلم به يعني كما ورد في الخبر لا يجاوزنا، يعني أن قول عبد الله بن المبارك شرحه البيهقي بقول نتكلم فيها، قال نتكلم بما ورد في الخبر لا يجاوز ذلك، لأنهم ما كانوا يجاوزون ذلك، ينطقون كما نطق الخبر، لا يزيدون ولا ينقصون ولا يبدلون ولا يغيرون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية قال حاكيا عن السلفي: لم يفسروا ما يتعلق بهذه الصفات، ولم يؤولوه، لم يفسروا ما يتعلق بهذه الصفات، ولم يؤولوه، لم يفسروا ما يتعلق بهذه الصفات، وما أولوه، وما شبهوا الله بخلقه. ولو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، ولم يجوز كتمانه بالكلية، بل بلغت بهم المبالغة في السكوت عن هذا، أنهم كانوا إذا سأل أحد عن المتشابه بالغوا في كفه. وهذا قاله ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. ونحن سنجد أن الشيخ الإسلام ابن تيمية هو المقعد والمحرر لقواعد وضوابط مذهب الإشراع على الله، ونجد له هذا القول الذي هو صريح في الإمراء، كما أن الدارمي كذلك من أئمة هذا المذهب، من أئمة مذهب الإشراع على الظواهر. ولكن هذا يدل أولا على تقارب هذه الاتجاهات، على أن الحدود الفاصلة بينها حدود، أن الحدود الفاصلة بينها حدود دقيقة جدا، أي الحدود الفاصلة بين اتجاه التفويض والإمرار والإشراع على الظواهر اللائقة بالله. يدل من ناحية أخرى على أن تعابير العلماء اختلفت من موضع، اختلفت بحسب المواضع، فأحيانا تكون معابرهم أقرب إلى الإمراء، وأحيانا تكون أقرب إلى التفويض، وأحيانا تكون أقرب إلى الإشراء. ولهذا تمييز بعض هذه الاتجاهات عن بعض إنما هو من باب التقريب والمقاربة. والتبسيط للمعارف وفهم العلاقات القائمة والاتجاهات الحاصلة. فالحكم على أن هؤلاء سلكوا مسلك التفويض حكم أغلبي، وكذلك الحكم على أن هؤلاء سلكوا مثلا مسلك الإمراء فهو حكم أغلبي. وكذلك الحكم على طائفة أخرى أنها سلكت مسلك الإجراء على الظواهر اللائقة بالله، فهي الأحكام كلها أحكام أغلبية. متى وجدنا أن شخصا ما كلامه أغلبه يدور في فلك اتجاه التفويض يمكن أن ننسبه إلى أهل التفويض، وكذلك بالنسبة للإمرار والإجراء. ثم إن كلام الأئمة بجملته بغض النظر عن اتجاهاتهم التي ارتضوا في الحقيقة، كلام الأئمة بالجملة منه ما يدل على التفويض، ومنه ما يدل على الإمرار، ومنه ما يدل على الإجراء على الله. فمن هذه الأقوال الدالة على اتجاه الإمرار قول إمام الحرمين الجويني فيما نقل عنه الذهبي في مختصر العلو، قال: سلف هذه الأمة يأمرون بالانكفاف عن التأويل، انكفاف عن التأويل، ولا يخوضون في معاني هذه الصفات، ويفوضون علمها إلى الرب تعالى. قال: وقد درج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك الخوض، على ترك التعرض لمعانيها والبحث عما فيها، وهم صفوة الإسلام المشتغلون بأعباء الشريعة، وهم صفوة الإسلام المشتغلون بأعباء الشريعة قال إذن الإمام الجويني: مذهب سلف الأمة الانكفاف عن التأويل، ولا يخوضون في معاني الصفات، ويكلون علمه إلى الرب تبارك وتعالى. فقد درج الصحابة رضوان الله عليهم على ترك التعرض لمعانيها والبحث عما فيها، وهم صفوة الإسلام المشتغلون بأعباء الشريعة المهتمون بتحرير قواعد الملة والتواصي بحفظ الدين. وتعليم الناس ما يحتاجون إليه، تعليم الناس ما يحتاجون إليه. فالواجب على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات المحدثين، وأن لا يؤول هذه الصفات، وأن يكل معناها ويفوضه إلى الله تبارك وتعالى. وقال النووي في شرح مسلم: مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أن هذه الصفات أننا نؤمن بهذه الصفات أننا نؤمن بهذه الصفات على حقيقتها نؤمن بهذه الصفات على حقيقتها التي تليق بالله تبارك وتعالى، وأن الظاهر المتعارف في حقنا غير مراد، ولا نتكلم فيها بالتأويل مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات المحدثين. وقال ابن بطة الحنبلي: قال ابن بطة الحنبلي: إن السلف إن هذه الصفات قال إن هذه الصفات إن هذه الصفات نؤمن بها ونمرها كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال، ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها عنهم الأكابر بالقبول لها، الأكابر بالقبول لها ولم يفسروها، ورأوا أن العلم بها تركوا العلم بها ترك إدراك معانيها. و وقال الحميدي شيخ البخاري كما نقل عنه ابن القيم في التقاء الجيوش اجتماع الجيوش الإسلامية قال بعد أن سرد جملة من هذه الآيات والأحاديث وهذه الأحاديث والآيات لا نزيد فيها ولا نفسرها ومثل ذلك قال به البغوي كما نقل عنه أيضا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية قال أهل السنة يرون أن وصف الله بصفاته كالاستواء يرون أن وصف الله بصفاته كالاستواء صفة لا تكيف ولا يخاض في معناها أو كما قال فهذه الأقوال بمجموعها تؤسس لا شك اتجاه الإمرار وتدل عليه بالعبارة أحيانا وبالإشارة والمعنى أحيانا أخرى وممن ذهب هذا المذهب حسب التتبع والاستقراء الحسن البصري وربيعة بن عبد الرحمن وأبو نعيم وثابت البناني والفضيل بن عياض والإسفرايني وعبد الوهاب المالكي وأصبغ المالكي والإمام البخاري وبشر الحافي والحارث المحاربي وإبراهيم الحربي الحنبلي وابن عبد الوهاب الحنبلي والتميمي الحنبلي وجماعة من العلماء وعندما نقول ذهبوا هذا المذهب يعني أنه أثر عنهم في غالب كلامهم ما يدل على ذلك. وقد أشرت إلى تقرير هذا المذهب، فقلت: والله إن وصف نفسه وصح ذاك فعلم ذلك الوصف اتضح، والله إن وصف نفسه وصح ذاك فعلم ذلك الوصف اتضح، والكيف معلوم، والكيف مجهول، الكيف مجهول كذا الكن هو لا، والكيف مجهول كذا الكن هو لا تفسير إلا بالقراءة على وفق الذي نزل أو قال الوفي. الكيف مجهول كذا كذا الكن هو لا تفسير إلا بالقراءة على وفق الذي نزل أو قال الوفي، على وفق الذي نزل أو قال الوفي. فهكذا الإمرار عند السلف، وفق الذي نزل أو قال الوفي، فهكذا الإمرار عند السلف، هكذا الإمرار عند السلف. فإن الإخبار بوحي الله جل أو بحديث المصطفى لا يحتمل، فإن الإخبار بوحي الله جل أو بحديث المصطفى لا يحتمل إثارة الأوهام في النفوس بل إثارة الأوهام في النفوس بل لمنتهى الجلال والكمال دل، إثارة الأوهام في النفوس بل لمنتهى الجلال والكمال دل. والله قد خالف كل ما خطر، والله قد خالف كل ما خطر فإن الإخبار بوحي الله جل أو بحديث المصطفى لا يحتمل إثارة الأوهام في النفوس بل لمنتهى الجلال والكمال دل. والله قد خالف كل ما خطر بالبال أو كان من أحوال البشر، خالف كل ما خطر بالبال أو كان من أحوال البشر. إذا ما معنى هذه الأبيات؟ معناها والله إن وصف نفسه وصح ذاك فعل ذلك الوصف اتضح، معناها إذا وصف الله نفسه في كتابه أو وصف نفسه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصح ذلك الوصف عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الوصف اتضح، أي أننا حينئذ علمنا أن هذا الوصف ينسب لله تبارك وتعالى، فعلم ذلك الوصف اتضح، معناها ثبت هذا الوصف لله، ثبتت نسبته لله، فعلم ذلك الوصف اتضح. والكيف مجهول كذا الكن، لكن الكيف والكن مجهولان، فلا نجريه على الظاهر الذي يوهم التشبيه بالمخلوق الظاهر المتبادر للناس المتعارف في حقنا الذي يوهم التشبيه بالمخلوق، فهذا لا يجوز ولا نؤوله، لأن التأويل قول قد يكون فيه القول يفضي القول بغير علم، فالإجراء على الظواهر قد يفضي إلى فهم ما لم يرد من مشابهة الخالق للمخلوق، والتأويل قد يفضي إلى البعد عن المعنى وتكلف المعاني التي لا علاقة لها باللفظ حقيقة، فيفضي ذلك إلى التأويل الفاسد المردود. وعلى هذا ماذا نفعل؟ الكيف مجهول، كذلك كنه، ولا نعم.